الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أحمده سبحانه حمدا كثيرا وأمجده تمجيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا شريك له في ذاته ولا أفعاله ولا صفاته إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله الله تعالى بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إليه بإذنه وسراجًا منيرًا، فأقام به الملة العوجاء، وهدى به من الضلالة الهوجاء، وأنار به العقول، وشرح به الصدور، وأيده بشريعة هي خير الشرائع على الإطلاق، وبأصحاب هداة كالشهب اللوامع، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم أيها الإخوة المؤمنون ونفسي بتقوى الله جل وعلا في السر والعلن، فأطيعوا الله جل وعلا وأطيعوا أمره تفلحوا، فإنما عند الله تبارك وتعالى خير مما يجمعون. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. أيها الإخوة المسلمون، إن الله سبحانه وتعالى قد خلق الخلق ولم يتركهم هملا، بل أرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب وشرع لهم الشرائع وبين لهم الأحكام لئلا يضلوا ولا يشقوا، ووعد من اتبع دينه الحق حياة طيبة وجزاء موفورا، وتوعد من أعرض عنه حياة ضنكا وشقاوة وسعيرا. قال الله جل وعلا في ذلك: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقد جعل الله تبارك وتعالى القرآن الكريم آخر الكتب السماوية المنزلة على العالمين، ومحمدًا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، وشريعة الإسلام خاتمة الشرائع بالحق المبين، ورضيها جل وعلا صالحة مصلحة لكل زمان ومكان، ونسخ ما قبلها ووضع فيها من الأصول العقيدة وأحكام الشريعة ومحاسن العادات والأخلاق ما جعلها واسطة العقد من الشرائع. وأخبر سبحانه وتعالى أنه من اتخذ دينا غير الإسلام فلن يقبل منه، فقال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. عباد الله، ومن سنة الله جل وعلا في خلقه أن جعل لكل نبي عدوا من المجرمين، ولكل دين فئاما من المناوئين والمنافقين يقاومون كل خير ويدعون إلى كل شر، ويحسنون الباطل ويقبحون الحق، ويحاربون الهدى والفضيلة، ويستميتون في الدفاع عن الهوى والترويج للرذيلة، وهم كثر لم يخل منهم عصر ولا مصر. قال الله جل وعلا في ذلك: وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. وقد واجهوا الأنبياء والأولياء والمصلحين والعلماء، وفي بدء الدعوة لقي نبينا صلى الله عليه وسلم منهم صدوداً واستهزاءً وتكذيباً واستعلاءً، فوضعوا العراقيل في طريق دعوته الشريفة عليه الصلاة والسلام، وردوا عليه ما يدعوهم إليه، ونعتوه بالأوصاف اللاذعة، فاتهموه بالجنون تارة، وقذفوه بالكهانة تارة أخرى، ورموه بالسحر، واتهموه بالشعر وقوله. وقال الله جل وعلا: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. أي كل هذه التهم التي اتهموا فيها نبينا عليه الصلاة والسلام، لأنه قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال سبحانه وتعالى عنهم أيضا بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ولم يكتفوا بذلك من الطعن فيه والأذية له ولدعوته، بل طعنوا في أصحابه الكرام رضي الله عنهم وآذوهم ورموهم بما ليس فيهم. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني هذا المنافق النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك رضي الله عنه كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره بقول هذا المنافق، فوجد القرآن قد سبقه، فجاء ذلك الرجل أي المنافق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل عليه الصلاة والسلام على ناقته وركب، فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق يا رسول الله. ويقول ابن عمر وهو ينظر كأني أنظر إليه متعلقا بناقة النبي صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم له أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. نسأل الله العفو والعافية. إخوة الإسلام، إذا كان هذا التطاول على الدين ونبيه وثوابته في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن المتطاولين والمستهزئين ما فتئوا على أعقابهم ينكصون، وللصد عن سبيل الله يحشدون. فهذا أحدهم يستهزئ بحكم قطع يد السارق الذي شرعه الله سبحانه وتعالى لحفظ الأموال من أيدي العابثين المعتدين، فيقول ذلك الشاعر وهو أبو العلاء المعري، وقد ذكر الذهبي وغيره أن شعره فيه زندق، يقول المعري يد بخمسمائة من عسجد هديت ما بالها قطعت في ربع دينار تناقض، يد بخمسمائة من عسجد هديت ما بالها قطعت في ربع دينار تحكم ما لنا إلا السكوت له وأن نعوذ بمولانا من النار. يقصد هذا المجرم أن من يسرق تقطع يده ولو بربع دينار، وإذا قطع رجل يد رجل آخر وكلف بالدية دفع 500 دينار من الذهب، فيقول تقطع بربع دينار وديتها 500 دينار من ذهب، فهذا المجرم يحكي أن هذا تناقض في شرع الله جل وعلا. فرد عليه بعض أهل العلم منهم قال عز الأمانة أغلاها وأرخصها، ذل الخيانة فافهم حكمة الباري. وقال ابن الجوزي له رحمه الله لما كانت أمينة كانت ثمينة ولما خانت هانت. ويقول أحد الماجنين يستهزئ بالصلاة وبالمساجد وبالدعاء، فيقول دع المساجد للعباد تسكنها وسر إلى حانات الخمار يسقينا، ما قال ربك ويل للأولى سكروا وإنما قال ويل للمصلين، وعلى خطى هؤلاء سار أضرابهم من أهل الطعون والاستهزاء في الدين، فلم يتركوا شيئا من ثوابت الدين إلا ولغوا فيه ووثبوا عليه، يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا، يردون المنقول بأهوائهم ويحاربون المعقول بلوثات أفكارهم، ولم يبق عندهم محرمات بل كل شيء عندهم خاضع للبحث والرد دون تمييز بين ثوابت شرعية ومسلمات عقلية، وتبعوا ساداتهم من المستشرقين في تطاولهم على ثوابت هذا الدين، فتجمع لحرب الإسلام بلا هوادة حزب المستشرقين وأذنابهم من المستغربين، واتبعوا كل ناعق. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم حين قال كما رواه حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول فقلت يا رسول الله هل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فقلت: يا رسول الله، صفهم لنا. قال: نعم، قوم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وهذه أحوال المعتدين أيها الإخوة في الله، يحاربون الدين ويردون على المصلحين بشبهات كثيرة في القنوات الإعلامية والفضائية وفي الجرائد وفي الكتب وفي المصنفات وفي المقالات، فما إن يرفع الله جل وعلا الدين إلا ويشوشوا على أهله ويقذفوهم بالكذب والبهتان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما سمعتم في الآيات ما سلم من اتهامه، اتهموه بالسحر والكهانة والدجل والشعوذة، كل ذلك ليصد الناس عن اتباع سنته عليه الصلاة والسلام. وهم ينادون صباح مساء في بعض البلدان بتنحية ما بقي من أحكام الشريعة وتعطيلها أحياناً بالكلية، والعمل بالقوانين الوضعية الوضيعة، وتقنين الزنا، وإباحة الخنا، وتحليل الخمر والرذيلة والربا وغيرها من الرذائل والموبقات، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقد صدق الله جل وعلا في وصفهم، وقال جل وعلا فيهم: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين وعدو الكافرين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، يقول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويقول الإمام مالك رحمه الله تعالى: ما لم يكن يومئذ دين فلا يكون اليوم دين، أي في زمن الصحابة رضي الله عنهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. ويقول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا الحديث: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هو ميزان لكل الأعمال الظاهرة، وأما الأعمال الباطنة فميزانها إنما الأعمال بالنيات. فهذان الحديثان هما ميزان الشر، الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة. فكل عمل يتقرب فيه العبد إلى ربه جل وعلا لم يعملها النبي ولا الصحابة الكرام رضي الله عنهم فهو عمل مبتدع ومردود على صاحبه أيا كان ذلك المبتدع. ومن ذلك يا الأخوة، يخرج في كل يوم وفي كل زمان بدع، فالواجب على المسلم أن ينكرها وأن يتعلم العلم الصحيح الشرعي في ردها. فالغدا بإذن الله جل وعلا هو يوم 27 من شهر رجب الحرام، وقد ابتدع فيه الناس بدعة الإسراء والاحتفال بالإسراء والمعراج. وهذا اليوم، يوم الإسراء والمعراج، ثابت بالقرآن والسنة. قال الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. لكن تحديد يومه اختلف العلماء فيه على أكثر من 10 أقوال. ونعتقد وندين، وهذا هو الحق الذي لا شك فيه، أن الإسراء والمعراج وقع ببدن النبي صلى الله عليه وسلم وبروحه، وأنه وقع مرة واحدة كما عليها للسنة والجماعة. أما أن يحتفل الناس بهذا اليوم فهذا من البدع التي ما أنزل الله بها من سلطان. لماذا؟ لأنه عمل يتقرب فيه الناس إلى رب الناس، ولم يعملها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يعملها الصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعا. يقول الشيخ العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: لم يأتي في الأحاديث الصحيحة تعين ليلة الإسراء والمعراج لا في رجب ولا في غيره، وقد قال ذلك جمع من العلماء قبل ابن باز وبعده رحمهم الله تعالى. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم أعز السنة وأهلها، اللهم أعز السنة وأهلها، اللهم انصر إخوان المجاهدين في اليمن، اللهم انصر أهل السنة في اليمن، اللهم انصر أهل السنة في الشام وفي العراق وفي كل أرض وتحت كل سماء. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين في كل أرض وتحت كل سماء يا قوي يا عزيز. اللهم اشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وجميع مرضى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.